السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس الخامس من مجالس إدارة الأعمال، أقول مذكرا بقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومذكرا بقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأيضا مذكرا بقول النبي الكريم خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وبقول داود، بقول ربنا في شأن داود عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. فأذكر ابتداء بأن كل شيء أصوله في كتاب الله، وأصوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يجمل القول أيضا فيما يتعلق بأمور الدنيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفائدة التذكير بقول شعيب عليه السلام عبد الرحمن في المكيف، قول شعيب عليه السلام: أن المدير عليه دائما وأبدا أن يسأل الله الإصلاح، وأن يسأل الله التوفيق. فإن شعيبا كان يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فقد تجتهد للإصلاح ولكن لا توفق له، لأنك غفلت عن شيء وهو سؤال الله التوفيق. وداود عليه السلام مع أنه نبي كريم وملك كريم أيضا، لكن دائم الاستغفار ودائم الصلاة ودائم الصيام، هذه كلها تجعله مسددا، لأننا يقينا علمنا أن الذي يوفق هو الله. فلا ينبغي أبدا لأي مدير أن يتخلى وأن يتخلف عن طاعة الله وطاعة رسوله وعن دعاء الله عز وجل وعن الاستغفار. هذه أمور مسلمات يتحلى بها كل مدير، فقد يصدر قرارا من وجهة نظري أنه صوبه عين الخطأ، وقد يظن أن أمرا ما خطأ وهو عين الصواب. فلزاما أي قائم على عمل عليه أن يحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أذكر ببعض الأبواب والأمور التي تلزم أي مدير من المديرين، وإن كان بعضها قد ذكر إجمالا. على كل مدير أن يتابع عمله متابعة دقيقة. وقد تقدم في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى في شأن سليمان عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وقبلها ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون له عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الشاهد أن سليمان عليه السلام مات وهو يتابع العمل، مات وهو متكئ على العصا ويتابع الجن وهم يشتغلون. لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وتقدم أيضا في هذا الباب، في باب متابعة الأعمال، قول الله تعالى في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فالنبي كان يقول: هذا يجلس في هذا الموطن، وهذا يجلس في هذا الموطن في الحرب، ويضع الرماة على الجبل ويقول، يوصيهم بالوصايا: إن رأيتمون تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. فيكون يده في العمل ويتابع العمل، ليس عملا مكتبيا فحسب، بل ينزل ويوجه ويتابع بالاتصالات ويتفقد بنفسه أماكن العمل. قال تعالى في شأن سليمان: وتفقد الطير فقال يا مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يتفقد الجنود، وسليمان أيضا كان يتفقد الخيول الصافنات الجياد، كما قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ويحاسب من تحت يديه ويسائلهم، وإن كانوا من أهل صلاح وإن كانوا من أهل فضل يسألهم أيضا، يسألهم أيضا ويسئلهم ويفتح بابه لاستقبال الشكاوى، يفتح بابه. كلنا بشر، والبشر من شأنهم أنهم يصيبون ويخطئون، ولا أدل على ذلك من ناحية تصرفات الصحابة رضي الله عنهم من فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص مبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد وله عمر إمرة الكوفة، فبقي مدة، ولكن أهل الكوفة جاءوا يشكونه إلى عمر ظلما وعدوانا، لكن لزاما أن ينظر في القضية. تكاثرت الشكاوى في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فأرسل عمر إلى الكوفة من يتفقد الأحوال ويسأل في جميع مساجدها عن سعد بن أبي وقاص. يذهب إلى المسجد رسول عمر، ما تقولون في سعد؟ يثنون بخير، يثنون بخير، حتى وصل إلى أكبر مسجد من مساجد الكوفة، فسأل رسول عمر أهل المسجد: أناشدكم بالله، أناشدكم الله، ما تقولون في سعد بن أبي وقاص؟ فقال رجل منهم، قام وقال: أما وقد ناشدتنا بالله، فإن سعدا لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يخرج في السرية، يعني أنه جبان، وأنه جائر ظالم، وأنه يقسم الغنائم قسمة لا ترضي الله. أمام الناس كلهم في المسجد، أمام الناس كلهم في المسجد. فسعد ماذا يفعل؟ سعد وهو جالس والتهمة توجه إليه ظلما وعدوانا، فقال سعد: اللهم إن كنت تعلم، ما يملك إلا الدعاء، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم كنت أعلم أنه كذب، يا ربي يا رب أطل عمره، وأطل يا رب أطل عمره، وأطل فقره، واجعل فقره بين عينيه، وأعرضه بالفتن، اللهم أطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. هذا الرجل مرت الأيام، فإذا به ومن شدة الكبر انحنى ظهره وسال لعابه وسقط حاجباه على عينيه، ومع ذلك إذا رأى فتاة صغيرة يجري وراها في الشارع، فإذا عوتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد. أشهد أن المشاكل تكاثرت على سعد، كل واحد وكل يوم بشكوى ضد سعد، وإن كانت باطلة، لأنه لا يقضي له بالذي يريد، لم يعين ابنه، لم يعين قريبا له. فالشاهد أن الأمر آل بعمر إلى أن يعزل سعد رضي الله عنه. عزل عمر سعدا من الإمرة، لكن ليس عن عاجز من سعد، ليس عن عجز من سعد ولا خيانة صدرت من سعد، ولكن المشاكل ازدادت، المشاكل تكاثرت. فرأى عمر وهو مسدد ملهم أن يبعد هذا الذي تكاثرت حوله المشاكل، وأتي بشخص ليست عنده مشاكل حتى تستقيم الأمور. بدل من أن تحصل ثورة كما يحصل في بعض البلاد، رأى عمر أن ينحى سعد، ولكن عمر رضي الله عنه لم تثبت لديه تهمة في سعد، لكن المشاكل ودفع المفاسد مطلب أيضا. فلذلك فإن عمر رضي الله عنه وكان متألما، ما الذي حدث؟ هل يبقي على سعد لفضله؟ وإن تحمل التشويش على سعد، وإن طعن الناس في سعد كذبا وزورا، أم يأتي بأمير آخر الناس قد يستريحون إليه ويستريح إليهم؟ فعزل عمر سعدا، لكن في مرض موت عمر يقول في وصاياه في مرض الموت وبين يدي لقاء الله، قال: وأوصي الخليفة من بعدي، أو قبلها يقول: إن أترك، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، وأنا مراضي. سعد بن أبي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو الزبير وطلحة، هؤلاء الستة الذين مات الرسول عنهم راضي. وإن أصابت الإمرة سعدا فحيها له، وإن لم تصب الإمرة سعدا فأوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني والله لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لم أعزله، لا خانني ولا هو عاجز عن الإدارة، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فالشاهد أن عمر تفقد أحوال الرعية ويسأل، كما أتاه رجل كان عمر قد أمره على مكة، فوصل عمر إلى عسفان أو بلدا قريبا من مكة، فخرج الرجل للاستقبال قال: من تركت على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة الذي أمرته مكانك؟ قال: مولى من الموالي يا أمير المؤمنين، أنت ما تعرفه، يعني ما كان عبدا واطق، مولى من موالينا يا أمير المؤمنين. قال: أهل مكة، أهل مكة الذين هم أشراف العرب وسادات العرب، تؤمر عليهم مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وعالم بكتاب الله. قال: صدقت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. يرفع به. الشاهد أن عمر يتابع العمل، من الأمير اللي تركته بعدك؟ ماذا صنع سعد بن أبي وقاص؟ يتفقد عمر الرعية وأحوال الرعية، فكذلك أي مدير يتفقد الأحوال. هذا، وعلى المدير أن يكون ملما ببعض الفقه الشرعي واختيار والعلم بالقواعد، كقاعدة مثلا المفاسد والمصالح، المفاسد والمصالح. قد أنت ترى المصلحة في اتجاه، ولكن هناك مفسدة عظيمة إذا فعلت هذه المصلحة أو العكس، فيكون على علم بالمصالح والمفاسد ويختار إذا تزاحمت المفاسد أخف المفسدتين. يعني أحيانا الشركة تكون متعارضة لضررين، ضررين خطيرين، إما وكلاهما فيه مفسدة، هذا فيه فساد وهذا فيه فساد، ولكن في فساد أعظم من الآخر. فالعلماء يقولون: ليس الفقيه الذي يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، إنما الفقيه حق الفقه الذي يوازن بين المفسدتين عند وجود المفسدتين ويختار أخف المفسدتين، وليس الفقيه أيضا الذي يعلم المصلحتين، إنما الفقيه حق الفقيه من تعرض أمامه المصلحتان ويختار أعظم المصلحتين، يختار أعظم المصلحتين. ودلت على هذا أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فالخضر مع موسى عليه السلام في السفينة، بدأ الخضر يخرق السفينة، هذا فساد، ولكن دفع لفساد أعظم، وهو أن السفينة ستصادر في ملك، ملك ظالم مبير يمشي وراء في البحر، أي سفينة جيدة جميلة صالحة يأخذها يصادرها، هي لي أو هي للدولة، وهي يأخذ كل سفينة غصبة. فالخضر قال: إن نعيب السفينة هذه حتى تنجو من بطش الباطشين. فقد تتعرض أنت يا مدير لضغوط خارجية عنك وعن شركتك، قد تتعرض من مسؤولين، قد تتعرض لأمر، وأنت تكون بين مفسدتين، تدفع فلوس أحيانا يا إما الشركة كلها تخرب، فيكون عندك نظر في اختيار أخف الضررين. قاعدة اختيار أخف الضررين يلزم أن يفقهها كل مدير للعمل، يلزم أن يفقهها كل مدير لأي عمل من الأعمال. إن الشركة قد تنهار كلها بسبب سوء فقه المدير، قد تنهار كلها بسبب سوء فقه المدير. حتى أن هذا يلزم المرأة أحيانا، المرأة التي تريد الخلع من زوجها، امرأة بين ضررين، طيب يعني الرجل الزوجي مثلا زوج شرير ومجرم، ومثلا قد يأتيها في الدبر ولا تستطيع أن تثبت ذلك ولا تستطيع أن تكلم بذلك، قد يعمل أعمالا سيئة، يأكل من الحرام، فهي بين أمرين، إما أن تعيش معه المحرم وإما أن تفتدي نفسها وتدفع له المهر الذي سلمه لها وتنجو بنفسها، فهي بين ضررين، ضياع المال وضياع الدين. فربنا شرع لها قال إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمدير الفاهم عليه أن يعلم أي المفسدتين أعظم وأي المصلحتين أعظم، فإذا تعرضت المصالح أخذ أعظم المصلحتين، تعرضت المفاسد يأخذ أقل المفسدتين، يأخذ أقل المفسدتين. على المدير أن يفتح بابه لسماع الشكاوى، ولا فأحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى في شأن داود عليه السلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه. من الأقوال فيها أنه حجب الناس عن سماع الشكاوى وعن استماع مظالم العباد وعن جلوس إلى الخصوم، وجلف في قصر له أسوار وعليه الحرس. من العلماء من يقول ذلك وإن كان التفسير ليس بالمقبول، لكن عموما هذا قول من الأقوال الموجودة. فعلى المدير أن يسمع للشكاوى قدر الجهد وقدر الاستطاعة، لكن لا يسمع ويصغي وبعدين ينفذ بناء على ما سمع، لا، يحقق في القضايا، يحقق في القضايا. قديما قالوا: إذا أتاك الخصم وقال وعينه على يدي، قال: هذا الرجل فقع عيني، هذه عيني وأنا أوررته، فلا تقضي له حتى تسمع ترى الآخر، قد يأتيك بعينيه الاثنتين قد فقئتا. فالسماع مطلب، استمع منه الشكوى ولكن حقق في الشكوى ما سببها. ودل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لحاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه، إن كان حاطب أتى بمسألة شنيعة كبيرة من الكبائر، أن الرسول عليه السلام أراد أن يرسل بعثا إلى أهل مكة يباغتهم ببعث، يعني يباغتهم بغزوة، فكان الرسول قد اتخذ حاطب بن أبي بلتاع كاتبا له. تخيل أن كاتب رسول الله الذي يكتب له الرسائل علم أن في غزوة سيرسلها الرسول إلى أهل مكة، فبسرعة أرسل حاطب بن أبي بلتاع رسالة من حاطب إلى أهل مكة ينبئهم أن الرسول سيغزوكم في وقت كذا كذا، انتبهوا. يعني أنت رجل مسلم وجلس مع الرسول وأكل مع رسول الله وشارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستأمنك على سره، ومع ذلك ترسل الرسالة تخبر المشركين قد تتسبب في قتل آلاف المسلمين، قد يفعل لهم المشركون كمينا ويقتلهم جميعا. يعني المسألة ليست بالسهلة، ولا أسميها كما يقول الناس الآن خيانة عظمى، خيانة العظمى هذه في الدنيا، لكن أمام الله أنت ستتسبب في فساد عظيم ودمار لدولة الإسلام. الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر حاطب، أعلمه الله بأمر حاطب، فأرسل الرسول وبسرعة حاطب دس الرسالة مع امرأة عجوز حتى لا يلفت النظر إليها، ضعين امرأة كبيرة مسافرة. قال النبي: يا علي، يا مقداد، يا زبير، تعالوا. فجاء الثلاثة، فقال لهم الرسول: انطلقوا مسرعين إلى روضة خاخ في طريق مكة، فعندما كان اسمه روضة خاخ ستجدون ضعينة هنالك معها رسالة من حاطب إلى المشركين، فأتوني بالرسالة. فانطلق الثلاثة تعادي بهم خيولهم تسرع وتتسابق، وصلوا إلى روضة خاخ فوجدوا الضعينة وجدوا الضعينة المرأة المسافرة، فقالوا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما عندي كتاب، ما معي رسالة. ففتشوها لم يجدوا شيئا، هموا بالانصراف. فقال علي: والله ما كذب رسول الله، والله لا تخرجن الكتاب أو لا أجردن الثياب، أخليك عريانة تمام. فبالحسنى خرج الكتاب، فأخرجته من شيء كان حول جسمها من الداخل وطلع أخرجت الرسالة. فأخذوها الرسول، أخذوها وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعى حاطب، اجتمع الصحابة حول هذه المصيبة التي حصلت من حاطب بن أبي بلتاع وهو كاتب من كتاب رسول الله، فعمر أول ما رأى الحادث قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. فقال الرسول، ونحن نتعلم من رسولنا التثبت، يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قضية، أو هذا يعني ما حملك على ما صنعت قاعدة، لماذا فعلت هذا؟ مهما كان الفعل، لماذا فعلت هذا؟ هذا قتل، لماذا قتلت؟ قد يقول قتل أبي، قد يقول قتل أمي، قد يكون يأتي بسبب. ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فبدأ حاطب يقدم العذر بصدق، ليس بغش ولا بكذب. قدم العذر أولا قائلا: والله يا رسول الله، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، يا رسول الله والله ما كفرت، والله حالي أني مؤمن بالله ورسوله، ولكن يا رسول الله أنا نظرت في أمري وأمر أصحابك يا رسول الله، وجدت أن كل أصحابك الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لهم أهل وعشيرة يدفع الله بها عن أهليهم الذين هم أموالهم التي في مكة، يعني هم هاجروا لكن لهم أموال في مكة ولهم أهل، لكن لهم أقارب يحافظون على أهليهم وأموالهم. أما أنا لم أكن من أهل مكة، ولكن كنت لسيقا بهم، لسيقا بهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، يعني يكون لي معروف عندهم يدفع الله بها، يدفع الله بها، مش يقول لك تدفع، يدفع الله بها عن أهلي ومالي، كما أن لأصحابك أقارب يدفع الله بها عن أهلهم. فقال عمر لما سمع: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم، لكن وما يدريك يا عمر، الجريمة تستحق القتل، لكن وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، لأن الرجل كان بدري، هرب يوم بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فما كان من عمر إلا أن ظرفت عينه الدموع وقال: الله ورسوله أعلم. ففي أيضا التماس أعذار من هم تحت يديك، إذا أتوا بشيء خطأ اسألهم: لماذا صنعتم هذا؟ لماذا صدر منكم هذا الفعل؟ قد يبدون وجهة نظر، قد تكون مقبولة وقد تكون مرفوضة، فحقق في القضايا ولا تحجب نفسك عن الناس. نعم لك وقت راحة، ولك حجاب يحجبون من يريد الدخول عليك لتضييع وقتك، ولكن واحد له مشكلة يلزم أن تحقق في هذه المشكلة. أيضا قد تأتيك يا مدير أوامر من رؤسائك، فما موقف المدير مع أوامر الرؤساء؟ أنت مدير، ولكن لك فوقك مدير أكبر، وفوقك فوق المدير الأكبر مدير أكبر، وفوقكم وزير، قد تأتي تعليمات غلط، أحيانا تأتي تعليمات غلط. لسنا كالعسكريين الذين يقولون افعل ولو كان خطأ وبعدها تظلم، لا، مش ليس هذا شأنهم. هب أنه قال لك اقتل فلان، كيف أقتله وأتظلم؟ فانظر إلى الأمر، إن كان أمرا يوافق أمر الله ورسوله فاقبله، أمر فيه معصية أو ظلم لأحد لا تقبل ولا تنفذ ولا تحمل نفسك بين يدي الله إثما. فانظر إلى الأوامر وفكر فيها وفي موافقتها للشرع. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من السرايا وأمر عليهم صحابيا، قال: إنه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وعبد الله بن حذافة السهمي هذا كان أميرا ماهرا في الحروب، لكن عنده هفوات هكذا في بعض الأبواب، وهو الذي يعني يقال نزل فيه قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، لما ذهب إلى الرسول وقال: من أبي؟ إلى آخره. فالرسول أمر هذا الرجل على سرية وأوصى من معه بطاعته: أطيعوا أميركم. فخرج عبد الله بن حذافة مع الصحابة الذين هو لهم أمير، فلما كان ببعض الطريق أغضبوه فقال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا بلى أمرنا بطاعتك. قال إذن اجمعوا لي حطبا. جمعوا الحطب. قال أججوا نارا. أججوها. قال ادخلوا النار. الرسول أمركم بطاعتي، ادخلوا النار. فحينئذ كيف ندخل النار؟ وقفوا محتارين. فريق يقول هيا ندخل، هيا ندخل النار، الرسول أمرنا بماذا؟ بطاعة هذا الأمير. والآخر قال لا والله نحن ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار، إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها باختيارنا؟ ثم سكن عن الأمير غضبه، سكت عنه غضبه، فأمر بإخماد النار، أمر بإخماد النار. فرجعوا إلى الرسول وأخبروه الخبر عليه الصلاة والسلام، أخبروه الخبر فقال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجت منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، وهذا أصل يؤصل، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ويشهد لهذا أصول، تشهد لهذا نصوص كثيرة جدا، ولا تطع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالطاعة في المعروف ليست في كل شيء طاعة الرئيس في المعروف، طاعة الملك في المعروف، طاعة المدير في المعروف. أما إذا أمرني واحد بمعصية الله، لا والله شكرا أنا لا نعصي ربي سبحانه وتعالى. وبمثل هذا الجواب أجاب به عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاءه شخص يشكو إليه أقرباءه من أمراء بني أمية ويقول الأمير الفلاني يصنع كذا وكذا وكذا، ماذا نصنع معه؟ يعني أمرنا بأمور غريبة. قال عبد الله بن عمرو موجزا أطعه في طاعة الله وأعصيه إذا أمرك بمعصية الله. جواب مسدد، جواب مسدد. تخرج في اختلاف به من اختلافات كثيرة في أمور الدنيا، ما رأيك في الوزير الفلاني، ما رأيك في الملك الفلاني، قل أنا أطيعه إذا أمرني بطاعة الله، إذا أمرني بمعصية الله شكرا لا أطيع الله سبحانه وتعالى. وهذا قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنا صاحبهم بالمعروف لكن لا طاعة لأحد في الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا طاعة في معصية الله سبحانه وتعالى. على المدير أيضا أن ينظر إلى من أمامه. في ناس من الذين تحت يديك يحبون أن يتقلدوا مناصب عالية، بل بعضهم يحب أن تعزل أنت ويأتي هو مكانك، فهذا وارد، وارد بكثرة في الوظائف الحكومية، كل يريد أن يحصد الآخر ويأتي هو يركب المنصب الذي فوقه. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان بعض الناس يأتون يسألونه الإمارة، أن يكونوا أمراء، أن يكونوا سعاة يجمعوا أموال الزكاة، فيعلمنا درسا في التوظيف، في التوظيف إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. أنت حريص على أنك تكون مسؤول عن زكاة، لماذا؟ لماذا؟ في الغالب أنك حريص للتحكمات أو لأي علة. فالرسول علمنا درسا في التأمير إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. ولهذه المسألة فقه طبعا، قد يكون الذي طلب هذا الطلب يرى الفساد الذي أمامه ونيته يعلم ربي أنها للإصلاح، للإصلاح، فإذا كانت نيته كذلك وراء الفساد أمام عينيه فلا بأس. يوسف الصديق عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يجوز للمدير أن يتجسس على العمال، أن يتجسس على العمالة الذين هم تحت يديه؟ الأصل عدم التجسس، الأصل عدم التجسس، لكن إن وجدت قرينة تدعو إلى التجسس عليهم، يعني في أشياء تسرق من المستودع، في أشياء تسرق من المستودع، وما أنا عارف أكتشف السارق وأخشى أنني أظلم زيدا من الناس أو عمرا من الناس، فأتيت بكاميرا سرية، ليس عندي نساء تتعرى ولا أكتشف نساء ولا عورات نساء، لكن حتى أعلم من الذي يسرق، فهذا له أصل في الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هناك شخص اسمه ابن صياد، والناس يتحدثون أنه دجال، وكثر الكلام في ابن صياد هل هو المسيح الدجال أو ليس بالمسيح الدجال. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد وطفق يتقي جذوع النخل، يعني في نخل بين يدي بيت ابن صياد، والولد كان صبي صغير، صبي يعني ليس برجل كبير. طفق النبي يمشي ببطء مع أصحابه حتى لا يشعر ابن صياد ولا أم ابن صياد بأنه قادم، فجلس يتقي جذوع النخل كي يرى ابن صياد على حقيقته وهو نائم، له همهمات وله. فالمهم أول ما وصل واتقى جذوع النخل فإذا بابن أم ابن صياد، ترى النبي، فنادت ولدها بسرعة: يا صافي يا صافي، هذا محمد. فقام الولد مفزوعا، فقال النبي: لو تركته بين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني خبأت لك خبيئا، أو قال له أولا: يا ابن صياد، أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، يا رسول العرب، لست على العموم يعني. ثم قال للرسول: أتشهد أني رسول الله يا محمد؟ قال النبي: آمنت بالله ورسله. انظر طريقة الرب، آمنت بالله ورسله. فقال له الرسول: إني خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. وكان النبي قد أخفى له صورة الدخان. فقال: أخسأ فلن تعدو قدرك، الشاهد أنه أخذ العلماء من هذا الحديث جواز التجسس حتى على المسلمين إذا كانوا من أهل الرياب والشر والفساد. عامل حرامي لازم أشوف حتى لا أظلم الناس ولا أظلم أموال الشركة التي أنا لها مدير، لازم أتتبع من الحرامي. واحد مدمن خمرة، مدمن في الشركة، ينبغي أن أستأصله حتى لا يسبب إفسادا ودمارا للشركة. واحد عامل ينفر الشركة عن مبيعاتنا ويأخذ رشوة من شركات أخر كي يصف الناس إليها. أنت مثلا تنتج منتجا معينا ومنتجك طيب، لكن يأتي واحد يشتري تقول له: اذهب إلى فلان، سلعته أجود من سلعتنا. لازم تعرف، لابد أن تعرف الأعمال الذين هم تحت يديك، وتقبل الاعتذارات إن كان لقبول الاعتذارات وجه. ولا يخفى عليكم أن في باب أيضا الطاعة في المعروف، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه غزا قوما، وكان في الجيش عبد الله بن عمر، كأحد الجنود عبد الله بن عمر، فنصر الله خالدا ونصر من معه، فبدأوا في جمع الأسارة. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وقالوا: صبأنا صبأنا، تحتمل يعني غيرنا ديننا. فظن أنهم ارتدوا، فأمر بقتل خالد بقتل الأسارة. ابن عمر فاهم يعني، يدرك أن الناس يحتاجون إلى تعلم، قال: والله ما أنا بقاتل أسيري، ولا واحد من أصحابي بقاتل أسيره. فلم ينفذ أمر خالد في الخطأ الذي هو رآه أنه خطأ، خاصة في مسائل القتل وسفك الدماء. خالد قسم غنائم في غزوة من الغزوات، وجاء رجل قال: يا خالد، لي حق وما لي حق. فقال: خذ هذا، هكذا حقك. فقال رجل من الصحابة: بل له أكثر من ذلك. وذهب الصحابي يشكو، يعني يثور الناس على خالد بن الوليد، ذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعه خالد. فقال النبي: يا خالد أعطيه يا خالد. فلما قال النبي: أعطيه يا خالد، إذا بالرجل يعني كأنه يستهزئ بخالد، الرجل الذي بلغ الرسول كأنه يسخر من خالد بن الوليد، يعني أنا رغم أنفك جعلته. فرأى النبي الملاحظة، لاحظها النبي بسرعة، فدعاه ودعا خالد، قال: يا خالد لا تعطيه شيئا، وزجر الصحابي الذي شمت في خالد. فالرسول أيضا يحافظ على أمرائه، يحافظ على أمرائه الذين أمرهم، لا يسمح لأي واحد ينتهك أعراضهم ولا ينال منهم. صحيح أميري قد يخطئ، لكن ليس معنى أنه أخطأ خطأ أنني أستأصله وأدمره. فلذلك النبي ناداه يا خالد لا تعطيه شيئا يا خالد، وزجر هذا الصحابي الذي صدر منه هذا الصنيع. فهذه بعض الأمور التي تلزم الإدارة مع قبول الأعذار كما أسلفت، إذا كان لقبول الأعذار وجوها، ومع التوجيه والنصح بدل من أن تستأصل. قدم النصح، قدم نصح لهم ما أخطأوا في سبيل النصح والتذكير، قم بالنصح والتذكير، قم بالنصح والتذكير قدر جهدك واستطاعتك. لكن هناك أخطاء أحيانا لا تتحمل، يكون فيها دمار للعمل، يكون فيها دمار للعمل. فمثل هذه كل الأخطاء تحاسب أو تعامل بقدر الخطأ. هناك مديرون كما لا يخفى عليكم في الشرع أنه يسميهم يعني مستكبرون، تكبرون، لا يعرف إلا لهجة الكبر والتعالي على الناس، وله أن يحب دائما لما فعلت، لما ذهبت، لما أتيت، ولا يعطي الذي تحت يديه أي نوع من أنواع التصرف. ومديرين آخرون ينظرون إلى النتائج، النتائج، هل النتيجة صح والنتيجة غلط. فهذان في الدنيا مدرستان للإدارة، مدرسة المدير الدكتاتور الذي يتحكم في الناس في كل شيء ولا يهمه إلا أن يكون سامع الكلمة مطاع، همه هكذا اسمع وأطع، فسميه الناس في لغة الدنيا دكتاتور، ونحن نسميه في الشرع مستكبر، لأن النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس ازدراؤهم وإمالهم. ومدير آخر ينظر إلى النتائج، المهم تكون النتيجة، النتيجة طيبة وفيها رفعة للشركة، ونحن وسط بين هؤلاء وأولئك. مدير يطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى، والنتائج لابد أن تكون مبنية على الحلال. ممكن تعطيني نتيجة ولكن بنيت على الحرام، بنيت تأتي للشركة بمكسب لكن مكسب فيه ربا، لا أنظر إلى النتائج استقلالا، إنما أنظر إلى النتائج إذا كانت ترضي الله سبحانه وتعالى. فليس الاعتبار بكثرة المال الداخل، إنما الاعتبار بكثرة الطيب الداخل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولذا أبو بكر رضي الله عنه كان يرسل خادمه العبده يشتغل ويجيب له فلوس كل يوم. فجاء العبد يوما بطعام اشتراه وأعطاه أبا بكر، فأكل أبو بكر رضي الله عنه من الطعام الذي أتى به عبده. فقال له العبد يا أبا بكر أتدري من أين أتيتك بهذا الطعام؟ قال لا أدري، عبدي اشتغل وجاب لي طعام. قال إني تكهنت لآل فلان، ضحكت عليهم، تكهن ادعاء علم الغيب، قلت لهم بنتكم ستتزوج يوم كذا كذا، تكهن عليهم كالكهان الذين يدعون علم الغيب. فلما تكهنت لهم أعطوني مالا. في المصريين واحدة تمر كذا تقول لك أضرب الرمل وأشوف البخت، وتجلس تأتي برمل وبيض وتخطط خطوط وتعبس. فقال إني تكهنت لآل فلان. قال وأتيت بالمال من هذه الكهانة؟ قال نعم. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه واستقاء كل شيء في بطنه من هذا المال الحرام. فليست العبرة بكثرة المال، وليست العبرة بتكبير الشركة وتكبيرها، إنما العبرة بالمال الحلال الداخل على هذه الشركة. طبعا هناك أمور تترك للمديرين، أنتم أعلم بأمور دنياكم. على المدير أيضا أن يحذر النواحي السياسية، لا ينتمي لحزب من الأحزاب، لا ينتمي لحزب من الأحزاب، فإن الحزب الآخر قد يعاديه ويدمر له الشركة من الأصل. على المدير أن يكون فطنا، أنك إذا ارتميت في أحضان السياسة، اليوم رئيس يأتي غدا رئيس، هذا الرئيس يقلب، وزير يأتي غدا الوزير يقلب، فلتكن سياستك أصلها مرضات الله ورسوله، أصلها مرضات الله ورسوله، تنال حب الخلق لك، وإن حزن منك شخص يوما سيرضيه الله سبحانه وتعالى عنك. وفي الحديث أو في الأثر من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه أرضى عنه الناس. فدائما احذر النواحي، لا أعني السياسية، السياسة معناها قيادة الناس، سوس الناس قيادتهم، ولكن انتبه لأمور منها ما نوع الوزير الذي يتابعك، ما نوع الرئيس الذي يتابعك، كن حذرا مستقيما على أمر الله، ولن تضيع ما دمت مستقيما على أمر الله، لن تضيع يا مدير إذا كنت طائعا لله ورسوله، ولكن تلزمك الحكمة وتلزمك الموعظة الحسنة، تلزمك الحكمة في معالجة الأمور وتلزمك الموعظة الحسنة، فعالج الأمور برفق، عالج الأمور برفق، وكن طائعا لله طائعا لرسول الله. هناك طبعا أمور التخطيط التي تختص بالشركة داخلة في قول الرسول عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، احذر على أن لا تصادم نصا شرعيا، لا تصادم نصا شرعيا، وكما أسلفنا لا توسع دائرة العمل بالربا، لا توسع دائرة العمل بالاقتراض، لا توسع دائرة العمل بأموال تستثمرها للناس وبعدها تنصب عليهم أو تعطيهم ربحا وأنت ما ربحت، كالذي يحدث الآن في الأوساط التجارية، واحد يفتح يديه لأخذ أموال الناس لاستثمارها، تعطيه 100,000 في الشهر، يعطيك 100,000 يشغلها لك، يعطيك في الشهر 2,000، فأنت تقول خلاص البنوك حرام وهذا حلال، هذا تتسع دائرة العمل معك وليس عندك عمل في الأصل، يوازي هذه الأموال المنصبة عليك فتبدأ تعطيهم ولو خسرت، ولا خاف من أصحاب الأموال منك، فإذا بك تكشف بعد مدة وأموال الناس كلها قد ذهبت. إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا وبهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئلا الله التوفيق وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.